الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أبدأ فيما كنت قد انتهيت عنده أريد أن أقول الظاهر أنني وهمت في قولي إن أصول الفقه لابن زهير تعتبر حاشية على المنهاج للبيضاوي، الأشبه أنها حاشية على نهاية السول في شرح منهاج الأصول، في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للإسنوي. كما قال الأخ الذي كان موجودا في المحاضرة الماضية، الذي يدل على ذلك أن الأظهر هو ذلك، أن رجلا يسمى علي بن جمعة ابن محمد كتب مقدمة لأصول الفقه التي لمحمد بن النور ابن زهير، فذكر أنها حاشية على شرح منهاج الوصول إلى الأصول للإسنوي. ولما تكلم ابن زهير في أول كتابه عن مبحث أو في مبحث مما استمد البيضاوي كتابه، ذكر في آخر المبحث أن هناك عدة شروح على هذا الكتاب، أي على كتاب المنهاج للبيضاوي، وذكر أن من أحسنها أو من أسهلها أسلوبا شرح المنهاج للإسنوي، وقال ولهذا اخترناه دون هذه الشروح. هذا معنى كلامه، فالظاهر أنه من أجل ذلك كان كتاب أصول الفقه لابن زهير حاشية على شرح منهاج الوصول للإسنوي، شرح المنهاج الذي للإسنوي يسمى نهاية السول بشرح منهاج الوصول. هناك شرح آخر على المنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي ولأبيه عبد الكافي السبكي، أظن الرجل مع أبيه قام بشرح المنهاج، فشرح أبوه أولا جزءا وظهر أنه مات قبل أن يكمل، فأكمل ابنه شرح المنهاج. شرح المنهاج للسبكي يسمى الإبهاج في شرح المنهاج. الأب أظنه يسمى علي بن عبد الكافي السبكي، والابن أظنه يسمى، لا أذكره على وجهه، المهم أن الأب قام بالشرح في الجزء الأول من الكتاب أو في جزء مقدم من الكتاب، والابن قام بإكمال هذا الشرح، والشرح يسمى الإبهاج. كذلك قام رجل يسمى محمد بن يوسف الجزري بشرح منهاج الوصول للبيضاوي، وسمى الشرح معراج المنهاج، معراج المنهاج في شرح منهاج الوصول. العلم الأصولي. وهناك بعض شروح أخرى على هذا الكتاب، هذا فيما يحضرني. بعد ذلك أنتقل إلى ما كنا بصدد الكلام عنه، وهو مبحث الظاهر والمؤول. قال المصنف: تعريف الظاهر. الظاهر لغة الواضح والبين، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل. فإن ظاهر من المراد للوضوء غسل الأعضاء الأربعة على صفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل، لأنه لا يدل على المعنى بنفسه. وخرج بقولنا راجح المؤول، لأنه يدل على المعنى على معنى مرجوح لولا القرينة. وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص، النص الصريح، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. تقدم قبل ذلك مبحث يسمى المجمل والمبين، وتقدم مبحث يسمى العام، ومبحث آخر يسمى الخاص، وتقدم مبحث يسمى المطلق، ومبحث يسمى المقيد. هذه المباحث كلها تقدم تعريف لكل فرد من أفرادها، فتقدم تعريف العام، وتقدم تعريف الخاص، وتقدم تعريف المطلق، وتعريف المقيد، وتعريف المجمل، وتعريف المبين. معنى هذا أنه لا بد أن يكون كل تعريف من هذه التعاريف مميزا لكل فرد من هذه الأفراد التي تقدم ذكرها. فلو أن المطلق اختلط في تعريفه مع المقيد لما كان هناك حد فاصل بينهما، فلا يكون التعريف لكل منهما جامعا أو مانعا. كذلك المجمل وكذلك المبين. هنا بين أيدينا مبحث الظاهر والمؤول، فما دام كل من هذين الاسمين قد أطلق على بعض الأفراد دون بقية الأفراد، فلا بد أن يكون تعريف الظاهر مختلفا عن تعريف المؤول، ومختلفا عن تعريف المجمل والمبين، ومختلفا عن تعريف الأفراد التي تقدم ذكرها. الظاهر لغة اسم فاعل من ظهر، ظهر أي وضح، فالظاهر هو الواضح البين. وتارد أو وردت كلمة يظهر في عدة مواقع أو في عدة مواضع أو في عدة مواطن. وفي معظم المواطن كان معنى ظهر يعني كان معنى ظهر مشتملا على الغلبة والعلو والقهر. أقول ظهر المسلمون على عدوهم أي غلبوهم وقهروهم وأصبحوا عالين عليهم. ومن أجل هذا أي من أجل أن كلمة ظهر يعني بان ووضح، أتت الكلمات الأخرى التي تكون مشتملة على هذا المعنى وإن كانت مختلفة عنه في بعض معناه، ولسنا مختلفة عنه في كل معناه، ولسنا بصدد التفصيل في معنى الظاهر لغة، ولكننا بصدد التفصيل في معنى الظاهر عند الأصولين، يعني في اصطلاح الأصولين. الظاهر هو ما دل على معنى راجح مع احتمال معنى آخر مرجوح، هو ما دل على معنى راجح مع احتمال معنى آخر مرجوح. قال هنا هو ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. ما اسم موصول معنى الذي عائد على اللفظ، أي هو اللفظ، فخرج بقوله ما الإشارة لأنها ليست لفظا، وخرج بقوله ما دل المهمل لأن المهمل ليست له دلالة على شيء، وخرج بقوله أيضا ما دل، وخرج بقوله دل على اللفظ قبل الاستعمال لأنه قبل الاستعمال لا يدل على شيء. قوله ما دل على معنى خرج به المجمل لأن المجمل لا يدل على معنى بمعنى أنه لا يستقل بإفادة معنى، لا يستقل بنفسه بإفادة الدلالة على المعنى المراد منه، فلا بد من دليل آخر يدل على المعنى المراد من هذا اللفظ الوارد. قوله ما دل على معنى راجح يدل على أن هناك معنى آخر مرجوح، فقوله ما دل على معنى راجح خرج به اللفظ الآخر الذي هو المؤول لأن المؤول كما سنبين هو لفظ يدل على المعنى المرجوح. قوله على معنى راجح مع احتمال غيره أي مع احتمال معنى آخر ولكنه ليس في درجة رجحان كالمعنى الأول، ومعنى أنه معنى مرجوح، فاللفظ يحتمل احتمالين من ناحية المعاني، يحتمل معنيين، إلا أنه له معنى راجح ومعنى آخر ليس براجح. قوله مع احتمال غيره يدل على أن اللفظ له معنيان، أحدهما راجح وآخر مرجوح كما سنبين. خرج بقوله مع احتمال غيره النص لأن النص هو ما دل على معناه بدون احتمال غيره أو بلا احتمال لمعنى آخر. النص ما دل على معناه بدون احتمال آخر بقوله عشرة كاملة، فهذا لفظ لا يحتمل معنى آخر، فالنص هو لفظ يدل على معنى دون وجود احتمال لمعنى آخر من هذا اللفظ. فقوله مع احتمال غيره خرج النص. قوله ما دل خرج به المهمل ولفظ خلو استعمال على معنى، خرج به المجمل. راجح خرج به المؤول. ما احتمال غيره خرج به النص. فكأن هذا التعريف يعتبر حدا للظاهر امتاز به عن كل ما عداه مما تقدم ذكره ومما سيأتي ذكره، امتاز عن المجمل ببعض حروفه، وامتاز عن المؤول ببعض حروفه، وامتاز عن النص، وامتاز عن المهمل، وامتاز عن غير ذلك نظرا للحروف يعني للكلمات التي ذكرت فيه. قوله ما دل بنفسه، بنفسه الظاهر أنها تعتبر حشوا، لأن هذا اللفظ يمكن حذفه ويكون الحد أيضا مانعا جامعا، لأنه إذا قلت ما دل على معنى فإنه يتبادر إلى الفهم ما دل بنفسه، كقولنا في حد النص ما دل على معناه بدون احتمال غيره. فكأنني لما قلت ما دل أي ما دل به بنفسه. فقوله بنفسه لعله يكون حشوا، لعل بعضكم يقول إن قوله بنفسه خرج به المجمل. نقول إن قوله ما دل على معنى خرج به المجمل، ما دل على معنى خرج به المجمل، لأن المجمل لا يدل على معنى، لا يستقل في إفادة معناه بنفسه. فقولي ما دل على معنى خرج به المجمل، وقولي راجح خرج به المؤول، وقول احتمال غيره خرج به النص. ذكر مثالا للظاهر وهو قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل. الحديث ورد من حديث البراء، ورد من حديث جابر بن سمرة، أعني الوضوء من لحوم الإبل. والحدثان صحيحان، في أحد الحديثين أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال نعم إن شئت، أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم ولم يقل إن شئت، قال أن أصلي في مرابض الغنم، قال نعم، قال أن أصلي في معطن الإبل، قال لا. الحديث الآخر فيه الأمر، قال: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. قوله توضأوا يحتمل معنيين، إما أنه يقصد الوضوء الشرعي الذي هو عبادة مخصوصة مشتملة على غسل لأعضاء مخصوصة بكيفية مخصوصة بشروط مخصوصة، أو قصد به المعنى اللغوي الذي هو غسل اليدين. إذا ورد لفظ الوضوء أو لفظ الصلاة أو لفظ الصيام أو لفظ الزكاة أو لفظ الحج أو لفظ الحج على لسان الشارع، حمل على المعنى الشرعي لا على المعنى اللغوي، لأن الشارع أتى بمعان أخرى لهذه الألفاظ تختلف عن المعاني اللغوية لتلك الألفاظ، فانتقل اللفظ من معناه اللغوي إلى المعنى الشرعي. إذا ورد لفظ من تلك الألفاظ على لسان الشارع حمل ابتداء على ليه؟ على المعنى الشرعي. ولهذا كان الظاهر من قوله توضأوا الوضوء الشرعي، ولهذا قلنا هذا الحديث الظاهر منه الوضوء الشرعي، ولم نقل الوضوء له اللغوي، فكأن الاحتمال الراجح هو أنه قصد الوضوء الشرعي، وهناك احتمال آخر هو أنه قصد الوضوء اللغوي، حيث إنه إذا ورد اللفظ على لسان الشارع حمل ابتداء على المعنى الشرعي، إلا إذا وردت قرينة تدل على أنه محمول على المعنى اللغوي فيكون الظاهر من هذا اللفظ إرادة الوضوء الشرعي للوضوء اللغوي. ولهذا كان مثالا للظاهر، لأن قوله توضأ يحتمل معنيين، إما أنه يقصد الوضوء الشرعي أو الوضوء اللغوي، حيث أنه ورد على لسان الشارع فيكون قد قصد ابتداء الوضوء الشرعي، لأن الشرع أتى لبيان الشرعيات ولم يأتي لبيان اللغويات. الاحتمال الراجح هو الوضوء الشرعي، الاحتمال المرجوح الوضوء اللغوي. المعنى الراجح الوضوء الشرعي، المعنى المرجوح الوضوء اللغوي. ولهذا كان قوله توضأ يحتمل معنيين، أحدهما المعنى الظاهر هو الوضوء الشرعي، والثاني هو المعنى غير الظاهر وهو الوضوء اللغوي. ولهذا كان مثالا للظاهر لأنه يحتمل اللفظ معنيين، أحدهما راجح والآخر مرجوح، فكان مثالا صحيحا من أمثلة الإيه؟ الظاهر. كذلك إذا ورد لفظ آخر من هذه الألفاظ كالصلاة والزكاة وغير ذلك على لسان الشارع، كان المعنى الظاهر هو المعنى الشرعي لا اللغوي. فإذا وردت كلمة الصلاة حملت على المعنى الشرعي فيكون الدليل ظاهرا في إرادة المعنى الشرعي للصلاة، وغير ظاهر في إرادة المعنى اللغوي. كذلك الزكاة يكون دليل ظاهرا في إرادة المعنى الشرعي للزكاة، وغير ظاهر في إرادة المعنى اللغوي. كذلك الحج إلى غير ذلك من الألفاظ التي وردت لها معاني في الشرع تختلف عن معانيها في اللغة. قال هنا قبل ذلك انتقل إلى بعض أمثلة للظاهر. إذا ورد لفظ أسد فإن الظاهر منه إرادة الحيوان المفترس المشهور بالشجاعة. رأيت أسدا تبادر إلى الفهم أنني أقصد الحيوان المفترس المشهور بالشجاعة، ولعلي أقصد رجلا شجاعا كالأسد، لأنه لما أطلق اللفظ انصرف ابتداء إلى إرادة الحيوان المفترس، فيكون هذا اللفظ ظاهرا في الحيوان المفترس وليس ظاهرا في الرجل الشجاع. رأيت أسدا كذلك، رأيت حمارا، الظاهر إرادة الحيوان البليد، وأما إذا كنت أقصد رجلا متبلد الفكر كالحمار فهذا ليس بظاهر، يحتاج إلى قرينة. كذلك مررت ببحر، الظاهر مجرى الماء، وأما إرادة رجل كريم كالبحر فهذا ليس بظاهر. فالمقصود أن هناك ألفاظا إذا أطلقت كان ظاهرة في معنى مع أنها تحتمل معنى آخر، فالمعنى الذي ظاهرة فيه يعتبره المعنى الراجح، والمعنى الذي ليس ظاهرة فيه يعتبره المعنى المرجوح، فتعتبر أمثلة للظاهر بخلاف اللفظ الذي لا يحتمل أكثر من معنى، وهو الذي تطلق عليه لفظ النص. النص لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا، الظاهر لفظ يحتمل معنيين أحدهما راجح والآخر مرجوح. المؤول لفظ يحتمل معنيين أحدهما راجح والآخر مرجوح، وأريد المعنى المرجوح، فهو لفظ أريد به المعنى المرجوح إلى غير ذلك. قال العمل بالظاهر، العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. معلم الخلف في أنه يجب العمل باللفظ على حسب ما دل عليه، فإن كان ظاهرا في معنى ولو معنى آخر غير ظاهر وجب حمله على المعنى الظاهر دون الآخر، وإن كان اللفظ ورد مطلقا وجب حمله على إطلاقه، وإن ورد مقيدا وجب الاحتجاج به على تقييده إلى غير ذلك. لا يجوز أن يحمل لفظ على غير معناه الظاهر إلا بقرينة، فلو حملنا اللفظ على المعنى الذي ليس بظاهر بالهوى والرأي دون قرينة كان هذا غير جائز. ولذا قال، لأن هذه طريقة السلف، معلم خلف من السلف أنهم كانوا يحتجون بالأدلة على حسب ورودها، أي على حسب ما دل عليه اللفظ من معنى. قالوا لأنه أحوط، لأنه لن يخرج العبد من عهدة هذا بيقين إلا إذا استدل باللفظ على المعنى الذي يقتضيه، فإن كان ظاهرا في معنى واجب الاحتجاج به على هذا المعنى الظاهر دون غير الظاهر، وإذا كان مجملا توقف العمل به حتى يتبين المراد من هذا اللفظ، وإذا كان نصا والاحتجاج به على المعنى الذي يقتضيه إلى غير ذلك. قال: وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد، لأنه يدل على أن العبد مستسلم لأمر ربه، لا يعمل رأيا في لفظ إذا كان هناك أكثر من معنى لهذا اللفظ، أحدهما أظهر من الآخر ليعمل رأيا في إعمال اللفظ الآخر دون الراجح، لأنه إذا أعمل رأيه فاحتج بدليل على لو على المعنى المرجوح دون الراجح، فيكون غير منقاد لأمر الله وغير مستسلم لهذا الدليل الذي ورد بلفظ يحتمل أكثر المعنى، أحدهما ظاهر والآخر غير ظاهر، فإذا أخذ بالغيب الذي ليس بظاهر دون الظاهر فلا يكون في تلك الحالة محكما للدليل الذي ورد من الله تعالى أو من رسوله على وجه الانقياد والاستسلام، لأنه أعمل فكراه في الاحتجاج بمعنى دون المعنى الظاهر، ولا يجوز له أن يحتج بالدليل في معناه غير الظاهر ما لم ترد قرينة تدل على إرادة المعنى غير الظاهر. الكلام واضح والتفصيل فيه ليس بذي كبير فائدة. تعريف المؤول: المؤول لغة من الأول هو رجوع، واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر، أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدة، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. المؤول اسم مفعول، الفعل أول، أول تأويلا، أول فعل رباعي هو ثلاثي مزيد تضعيف، المضارع يؤول، إذا أبدلت حرف المضارع وهو الياء ميما أصبح اللفظ مؤول، افتح ما قبل الآخر يصبح إيه؟ مؤول. فمؤول اسم مفعول من أول، الأصل في أول أولى، أتى آل، آل يؤول، آل وظهر أن الأصل فيها أولى، آل يؤول، آل يعني رجع، يؤول يعني يرجع. فالأول هو الرجوع، لهذا قال المؤول لغة من الأول هو الرجوع، آل أي رجع، الأول هو رجوع، أما من ناحية التأويل، التأويل لغة فإنه يطلق على التفسير، ولهذا تجد في كتاب ابن جرير الطبري، وهو من أعظم كتب التفسير ومن أكبر المراجع في التفسير، يقول القول في تأويل هذه الآية، يعني القول في تفسيرها، تجد هذه اللفظة كثيرا في تفسير ابن كثير، يقول القول في تأويل هذه الآية، لا يقول القول في تفسيرها، يقول القول في تأويلها أو ما قيل في تأويل هذه الآية، قصد به تفسير هذه الآية. فالتأويل لغة يطلق على التفسير، ولهذا ورد أيضا قول الله تعالى وما نحن بتأويل الأحاديث بعالمين، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي وما نحن بتفسير الأحلام. وقال تعالى نبئنا بتأويله، أي بتفسيره، إن نراك من المحسنين. كذلك ترد أو وردت لفظة تأويل بمعنى عاقبة أو جزاء أو بمعنى حدوث الجزاء، سواء كان الجزاء خيرا أو شرا، قال تعالى هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينظرون إلا وقوع ما كانوا قد وعدوا به من ثواب وما كانوا قد توعدوا به أو عليه من عقاب، ما كانوا قد توعدوا عليه من عقاب، ما كانوا وعدوا به من الثواب أو ما ورد في وعيدهم من العقاب، يوم يأتي تأويله يوم يأتي وقوع هذا الجزاء، فإن كان الجزاء خيرا كان ثوابا، وإن كان الجزاء شرا كان عقابا. فتأويله هنا قصد بها وقوع ما وعدوا به أو تعدوا به، سواء كان خيرا فهو وعد، وإن كان شرا فهو وعيد. تأتي لفظة التأويل بمعنى امتثال الأمر، ولا تدل على ذلك ما أرد في صحيح الحديث عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي، ثم قالت يتأول القرآن، يعني يمتثل ما أمر به في القرآن، لأن الله تعالى قال إيه إذا جاء وعد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقول الله فسبح بحمد ربك واستغفره هذا أمر، أمر النبي بالتسبيح بحمد الله والاستغفار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فكأنه امتثل أمر ربه وهو قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره. فقالت عائشة يتأول القرآن، فيتأول هنا معناها يمتثل ما أمر به في القرآن. هذا كله من المعاني اللغوية للفظ إيه؟ تأويل. معنى التأويل اصطلاحا خد بالك، التأويل عند الأصوليين قصدوا به صرف اللفظ عن ظاهره إلى لفظ آخر، إلى معنى آخر. صرف اللفظ عن ظاهره يعني عن معناه الظاهر إلى معنى آخر ليس بظاهر، هذا تقول عند الأصوليين صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. عن ظاهره يعني عن معنى الظاهر له إلى معنى آخر، أي إلى المعنى المرجوح أو إلى المعنى غير الظاهر. ولهذا أتى الاعتراض من قبل ابن تيمية في القديم وتبعه ابن عثيمين في الايه؟ في الحديث، يعني في الجديد. ذكر ابن عثيمين ان ابن تيمية اعتبر ان هذا المعنى يعتبر اصطلاحا حادثا، حادثا على الكتاب والسنة، وبسبب هذا المعنى الحادث سطى القوم على آيات الصفات وأحاديث الصفات، أي صرفوها عن معناها الظاهر إلى معنى آخر، لأن التأويل عند الأصوليين هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. وذكر ابن عثيمين أو قال ابن عثيمين في الشرح صحيح الأصول معنى كلامه وكم جر هذا المعنى الحادث من رزايا وبلايا على الأمة، أي بسبب أنهم فسروا أو عرفوا التأويل بصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، ومع ذلك تناقض ثم قسم التأويل إلى قسمين، تأويلا محمودا وتأويلا غير محمود. أذن. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فبعد أن اعتبر ابن عثيمين أن هذا الاصطلاح جر على الأمة بلايا ورزايا، نقض قوله عندما قسم التأويل إلى قسمين: تأويلا محمودا وتأويلا مذموما. التأويل المحمود هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدليل، والتأويل المذموم هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بغير دليل، أو بدليل فاسد أو بدليل غير صحيح. عند التحقيق يتبين أن الخلاف في الحقيقة لفظي، فما دام ابن عثيمين يسلم بأن من التأويل ما هو محمود، وهو الذي يكون قد صرف اللفظ عن ظاهره فيه إلى المعنى الآخر بدليل، فإن كان هذا عنده تأويلا محمودا فلا يكون هناك مبرر بأن يعتبر أن هذا المعنى الحادث قد جر على الأمة بلايا ورزايا. المعنى إن كان حادثا على الكتاب والسنة، فما دام قد قام على أساس سليم فيكون مجرد اصطلاح للأصوليين، وما دام لا فرق بينه وبين من قال إن صرف اللفظ عن ظاهره إن كان بدليل فيسمى تفسيرا، فيكون الخلاف بين الفريقين لفظيا، وما دام هذا اصطلاحا فلا مشاحة في الاصطلاح، لأن من قال إن صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الآخر بدليل أسميه تأويلا، وابن عثيمين ومن تابعه يسميه تفسيرا، فما دام الاختلاف لفظيا والنتيجة واحدة فلم يكن هناك ما يدعو إلى أن يقيم الدنيا ويقعدها على هذا المعنى الذي اعتبره معنى حادثا على الكتاب والسنة وجر على الأمة بلايا ورزايا، ما دامت النتيجة واحدة وما دام هو نفسه قد صرف اللفظ عن ظاهره وجوبا بدليل آخر، لأن حمل اللفظ على ظاهره يعتبر باطلا كما سنبين، لأنه يؤدي إلى وصف الله تعالى بما لا يجوز في حقه. ضرب مثالا، وهذا المثال هو الحديث الحسن وهو الصحيح، وهو حديث قدسي، قال الله تعالى: عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول عبد: يا ربي وكيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال الله تعالى: ألم تعلم أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ ولو عدته لوجدتني عنده، أو لوجدت ذلك عندي. عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول عبده يا رب كيف أطعمك أنت رب العالمين؟ قال ألم تعلم أن عبدي فلان جاع فلم تطعمه، ولو أطعمته لوجدتني عنده، أو لوجدت ذلك عندي. عبدي عطشت فلم تروني، يقول وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ يقول الله تعالى ألم تعلم أن عبدي فلانا عطش فلم ترويه، ولو رويته لوجدت ذلك عندي أو لوجدتني عنده. ابن عثيمين اعتبر حمل اللفظ على ظاهره ممتنعا وجوبا، وهذا صحيح، لا يجوز أن يحمل اللفظ على معناه الظاهر، ولكن يجب بلا خلاف نعلمه أن يصرف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر مرجوح لوجود الدليل الذي دل على ذلك. سماه ابن عثيمين تفسيرا، وسماه الأصوليون تأويلا. لا يجوز أن يوصف الله تعالى بأي شيء يكون سببا في إلحاق نقص به تعالى، لأنه هو المتصف بكل كمال، وهذا بلا خلاف، هذا بجمع مثل المسلمين، ومن اعتقد ذلك فقد خرج عن ملة المسلمين. يجب الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، لأن النقص في حق مستحيل، لأن النقص من صفات الحوادث أي من صفات المخلوقات. ولو كان الله ناقصا أو بشيء من النقص لكان حادثا، ولو كان حادثا لازم له وجود محدث ويلزم الدور وهو باطل، ويلزم أو التسلسل هو باطل. فاثبت من هذا أن الله تعالى يستحقي أن يكون متصفا بكل كمال منزها عن كل نقص. فقوله عبدي مرضت فلم تعدني، سبحان الله، لو وصفنا الله تعالى بأنه يمرض لكان هذا نقصا كبيرا، وحيث إن النقص في حقيقة تعالى مستحيل، فيلزم صرف هذا اللفظ عن معناه الحقيقي، معناه الراجح، ويجب حمله على المعنى المرجوح. والدليل قائم، وهو وجوب اتصاف الله تعالى بكل كمال، واستحالة اتصافه تعالى بأي نقص، والدليل العقلي هو ما ذكرته، والدليل النقلي أدلة كثيرة. فمخالفة الله تعالى للحوادث ثابتة نقلا، يعني بالدليل السمعي من كتاب السنة والإجماع، وبالدليل العقلي. وليس هذا الموضع موضع تفصيل لهذا، لأن هذا موضعه الحقيقة، موضعه علم التوحيد أو علم العقيدة. ولكن نظرا لنا في مبحث التأويل، ونظرا لأنه اعتبر هذا المعنى حادثا وجر إلى الأمة بلاء ورضا إلى غير ذلك، ومع ذلك اعتبر هو صرف اللفظ عن معنى حقيقي لمعنى آخر تأويلا محمودا، فيكون قد تساوى تماما مع من اعتبر هذا المعنى الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى الآخر بالدليل، يكون قد تساوى مع من سمى هذا تأويلا والاختلاف لفظي، لأن النتيجة واحدة وهي وجوب صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى المعنى الآخر بدليل. إذا كان اللفظ يصرف عن معناه الظاهر بغير دليل كان تأويلا فاسدا، أو إن كان بغير دليل معتبر كان تأويلا أيضا فاسدا. إن كان بغير دليل فيسمى لعبا كما فسر الشيعة، خد بالك قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا هي عائشة، اعتبروا البقرة التي أمر الله بذبحها هي إيه؟ عائشة، سبحان الله. هذا تأويل باطل لا دليل عليه أصلا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من قول صحابي، ولكنه الهوى، ولكنه الهوى ومجرد البغض لعائشة لأنها كان بينها وبين علي ما كان، ولهذا حملوا الآية على غير وجهها، فحملوا قوله بقرة على عائشة، هذا يسمى لعبا. الرجل ابن عثيمين يعني ضرب بعض أمثلة للتأويل المحمود والتأويل المذموم الذي هو التأويل الفاسد، أذكر ما ذكره ثم أتكلم. قال: وتأويل قسمان، صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى واسأل القرية واسأل القرية إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها، والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. هذان هما المثالان اللذان ذكرهما فقط للتأويل الصحيح وللتأويل الفاسد. أما تمثيله للتأويل الصحيح بقول الله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، يعتبر تمثيلا غير صحيح. وكنا في غنى عن هذا المثال بأمثلة أخرى أذكر بعضها بعد قليل إن شاء الله تعالى. هذا تأويل، هذا المثال فيه نظر، لأن قوله واسأل القرية لفظة القرية تأتي ويراد بها المساكن، وتأتي ويراد بها أهل القرية مع المساكن، فهذا اللفظ في الحقيقة تعتبر مشتركا، يأتي لعدة معاني، أو على الأقل يأتي لمعنيين على وجه الحقيقة، فيستمر حقيقة في معنى الجدران والمساكن، ويستمر حقيقة في معنى السكان أي الذين يعيشون في تلك المساكن. فالقرية إذا أطلقت إما أن تنصرف إلى السكان أو إلى المساكن، ويحتاج هذا إلى إيه؟ إلى قرينة تدل على إرادة أحد هذين المعنيين. فقوله واسأل القرية إلى معنى واسأل القرية، يريد أن يقول إن لفظة القرية لا تحتمل إلا معنى واحدة، وهو الجدران مع المساكن مع الأرض التي عليها هذه الجدران، وحيث إن الجدران لا تسمع ولا تتكلم، فقوله واسأل القرية لا بد أن يحمل على غير ظاهره، ولا بد من صرف المعنى، من صرف اللفظ إلى معناه المرجوح، وهو إيه؟ واسأل أهل القرية. فكان يريد أن يقول إن هذه العبارة فيها تجوز، وهذا تجوز بالحذف لأنه كان لفظ واسأل أهل القرية، فحذف لفظ أهل فأتى واسأل القرية، أسند السؤال إلى القرية، والمقصود واسأل إيه؟ أهل القرية. وحيث إن ابن عثيمين فيما سبق وذكرت عنه أنه ينكر المجاز في القرآن والسنة، وأظن ينكر أيضا المجاز في اللغة، تابعا لمن؟ لابن تيمية. بعد أن ذكر هو لفظ الحقيقة، ذكر مبحث الحقيقة والمجاز في هذا الكتيب، ذكر في الشرح أنه أمر بهذا وأنه كلف بهذا، وذكر أن ابن تيمية له كلام في مبحث الحقيقة والمجاز، كلام يعتبر قوي جدا، وذكر أنه إذا قرأ هذا الكلام عرف أن هذا هو الحق أو أن هذا هو الراجح، ونقل أيضا عن ابن القيم شيئا من هذا، فكأنه على الأقل يرجح أنه إيه؟ لا مجاز، لا مجاز في الكتاب ولا في السنة. فما باله يذكر مثالا يقر بذكره أن هناك مجازا في القرآن؟ هذا المثال هو واسأل القرية، اللفظ حقيقة يطلب السؤال للقرية أي للمساكن باعترافه، وحيث أن المساكن لا تسمع ولا تتكلم فلابد أن يكون اللفظ محمولا مصروفا عن ظاهره إلى المعنى الآخر وهو المرجوح والذي أريد به واسأل أهل القرية. فكأن اللفظة وقع فيها مجاز، وهو مجاز به بالحذف، وهو ينكر ذلك. الأشبه هو ما ذكره شيخه نفسه وهو ابن تيمية من أن لفظة القرية يراد بها المساكن، يراد بها حقيقة أيضا أهلها أي السكان، وهذا هو الأشبه. قال الله تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. هو اللي بيظلم المساكن اللي بتظلم ولا أهل المساكن؟ أهل المساكن. وتلك القرى أهلكناهم، لم يكن أهلكناها، القرى جمع تكسير لغير العاقل، جمع تكسير لغير العاقل يعمل معاملة الإيه؟ المفرد المؤنث. كان الأشبه أن يقال وتلك القرى أهلكناها، إذا كان يقصد المساكن، لأن القرى جمع تكسير جمع قرية، والقرى تعتبر جمع تكسير لغير العاقل كقول كلاب وخنازير وقطط وحمير وجمال، كل هذه جموع تكسير تعامل معاملة المفرد المؤنث لأنها جملة تكسير ليه؟ لغير العاقل، بخلاف قول رجال جملة تكسير للعاقل، تلاميذ للعاقل، أولاد جملة تكسير للعاقل، أبطال، حكام، قادة إلى غير ذلك. أقول هؤلاء إيه؟ رجال، ما ضاشوا هذه رجال، ولكن أقول هذه كلاب، هذه قرى، هذه تماثيل، هذه قطط، لأنها جملة تكسير ليه؟ لغير العقل، فتعامل معاملة إيه؟ المفرد المؤنث، كأنها مفرد مؤنث، فأقول هذه كلاب، هذه حمير، ولا يجوز أن أقول هذه رجال، هذه تلاميذ، ولكن أقول إيه؟ هؤلاء رجال، هؤلاء تلاميذ، لأن تلاميذ جمع تكسير لإيه؟ للعاقل. فلو كان المقصود بقوله القرى المساكن فقط لقال وتلك القرى أهلكناها لما ظلمت وجعلنا لمهلكها موعدا، وهل القرى كمساكن تظلم؟ لا يكون هذا، لأن المساكن إنما هي جماد، والجماد ليس مكلفا لأنه لا يسمع ولا يعقل ولا تكلف غير ذلك، والعقل مرة تكليف، وغير العاقل إيه؟ لا يكلف. فكون الله تعالى يهلك المساكن فقط ويصفوها بالظلم يعتبر إهلاك المساكن عبثا، لأنه لا فائدة فيه إذا كان الإهلاك لم يقع على أهلها، ويعتبر في شأن ظلم لأنه أهلك ما لم يظلم أو ما لم يحدث منه ظلم، لأنه جماد ليس مكلفا. فهذا يلزم منه أن يكون المقصود بقوله وتلك القرى أهلكناهم الإيه؟ السكان. فكأن، وهناك عدة آيات تدل على ذلك، فكأن لفظة القرية هنا قصد بها الإيه؟ أهل القرية. فلا ما جاء أو ما دام الأمر كذلك فليس هناك ما يدعو أن نقول إن هذه الآية محمول لفظها الذي هو القرية على أهل القرية دون السكان دون المساكن، لأن القرية تطلق على المساكن فقط دون أهلها. هذا المثال ضربه راجح ولا مش راجح؟ مرجوح. هناك في الحقيقة أدلة كثيرة جدا، يمكن أن يستدل بها على التأويل المحمود دون التأويل الفاسد المردود. ذكرت أن التأويل هو إيه؟ خليه في دماغك على طول، التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهر، عن معناه الظاهر إلى المعنى الآخر المرجوع عن غير الظاهر بإيه؟ بدليل، لأننا اللي حوامنا معنى الظاهر، يبقى ده ظاهر مش مؤول يا ابني. فكلمة مؤول ما دمنا قد ذكرنا فلابد أن ينصرف الذهن إلى صرف اللفظ الذي ورد في الدليل عن المعنى الظاهر له إلى المعنى الآخر المرجوح لوجود قرينة تدل على ذلك، وإلا لما كان مؤولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. الحديث ورد من حديث جماعة من الصحابة، ورد من حديث أبي هريرة، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، ورد من حديث أبي سعيد الخدري، رواه الترمذي في العلل، وروى ابن ماجه، وروى أحمد، وروى غيرهم. ورد من حديث سعيد بن زيد، رواه الترمذي، وروى ابن ماجه، وروى أحمد وغيرهم. ورد من حديث عائشة، رواه البزار، وأظن رواه ابن ماجه. ورد من حديث سهل بن سعد، رواه البزار والطبراني، أظن في المعجم الكبير. ورد من حديث أنس، ورد من حديث علي، رواه ابن عدي في الكامل. ورد من حديث غيرهم، وكل هذه الطرق فيها مقال، ولكن كثرة طرق هذا الحديث في مجموعها ثبت بها الحديث. خذ بالك من تدرج الكلام، الأحاديث وردت من طرق عدة، كل طريق لا تخلو من مقال، فكل حديث منفردا يحتج به، ولكن لما وردت من طرق عدة، ولما كانت لما كان الضعف فيها غير شديد والأقل في أكثرها، أصبح صالحة للاستشهاد بها. ولما كثر طرق الحديث تقوى الحديث من جميع طرقه حتى صار إيه؟ ثابتة. فالحديث حسن على الأقل، حسن لذاته أم حسن لغيره؟ لغيره. والحديث من جميع طرقه صحيح. ولهذا ذهب بعض أمة المسلمين إلى أن التسمية على الوضوء ركن من أركانه أو شرط من شروط صحته، والجمهور على أن التسمية سنة على الوضوء وليست واجبة وليست شرطا، وهذا هو الراجح الذي لا يعدل عنه. لماذا؟ الحديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء نفي للذات الشرعية للوضوء، فاللفظ يحمل على ظاهره فيكون نافيا لإيه؟ للصحة. ونفي الذات الشرعية كما ذكرنا في قوله لا صلاة بغير وضوء إلى غير ذلك، بغير طهور إلى غير ذلك. هنا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه، نفي لذات الشرعية، فأقرب الماجز الحقيقة نفي الصحة من نفي الكمال، نفي الصحة. فنقول الظاهر لا وضوء صحيحا لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه، فكأنه دل الحديث على أن التسمية شرط من شروط صحة الوضوء، لأنه دل بظهوره على أنه لا يصح الوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهو هنا نفى ذات الشرعية حقيقة ونظر، لأن الوضوء في الحقيقة ظهر، الإنسان إذا غسل يديه غير ذلك يكون قد اغتاظ، ولكن الحديث دل على نفي ذات الشرعية، فيكون قد دل على نفي الصحة أو نفي الكمال. الأقرب لنفي الذات نفي الصحة، وما نفي الكمال فهو إيه؟ معنى بعيد. فحمل اللفظ هنا على ظاهره يكون بنفي الصحة لا نفي الكمال، ومع ذلك نقول هذا الحديث محمول على نفي الكمال لا نفي الصحة لدليل صحيح دل على ذلك. فهذا يعتبر تأويلا إيه؟ صحيحا أم فاسدا؟ صحيحا، لوجود دليل دل على أنه أراد بقوله لا وضوء أي لا وضوء كاملا، يبقى ده المعنى المرجوح، المعنى الظاهر لفظه إيه؟ صحيحة. هذا المعنى صرفناه إلى المعنى المرجوح وهو لا وضوء كاملا لوجود قرينة دلت على ذلك. القرينة هي خد بالك عشان تعرف لما الجمهور يقول كلاما لا يجوز لك أن تتسرع بإبطال قول الجمهور أو بتوهيم الجمهور فيما استنبطوه أو بالاستدراك على الجمهور فيما قالوه أو بتعقبهم أو برميهم بالسفه أو بالجهل وغير ذلك، ولكن يجب عليك أن تتريف. وابن عثيمين نفسه أقر ذلك، فذكر أنه إذا قال العبد قولا خالف الإجماع يجب طرح قوله، لأن الإجماع لا ينعقد، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وذكر أنه إذا خالف العبد بقول قول الجمهور فينبغي أن يتريث، لأن قول الجمهور في غالب الأحيان يكون هو الراجح. التصويت على الوضوء ذهب إلى وجوبها الحنابلة وبعض الحنابلة على الذاكرة دون الناس، وذهب هذا ما يحضرني وذهب الظاهرية إلى أنها واجبة على الذاكر أظن والناس، فمن تركها نسيا بطل وضوءه، ومن تركها عمدا بطل وضوءه. والراجح قول الجمهور هو أن التسمية ليست واجبة على الوضوء، فمن سمى كان وضوءه كاملا، ومن لم يسم كان وضوءه صحيحا، ولكن الثواب إيه؟ ينقص. القرينة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه المرفقين، ويمسح برأسه، ويغسل رجليه للكعبين. والحديث حسن على الأقل. والحديث هذا لفظ من ألفاظ حديث رفاعة الزرقي، وهو من ألفاظ حديث المسيء لصلاته. ذكرت الحديث قبل ذلك بشأن التفصيل في المحاضرة التي ذكرتها بشأن صفة الصلاة بعض ألفاظ الحديث إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه، ويغسل رجليه إلى الكعبين، أو قال يمسح رأسه ورجله إلى الكعبين. على أي أساس قلنا باستحباب تسمية دون وجوبها؟ الحديث إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى توضأ كما أمره الله، يقصد أن يقول إن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ويديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالله تعالى أمر بالتسمية، يأمر بالتسمية. فقوله إنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ كما أمره الله، فكأن العبد إذا توضأ كما أمره الله فإن الوضوء فإن صلاته إيه؟ ستكون تامة، لقوله إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ كما أمره الله، فكأنه جعل تمام الصلاة متوقفا على الوضوء الذي يكون بما أمر الله به. وإذا نظرنا للآية لوجدنا أن الله لم يأمر بالتسمية، وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه لن تتم الصلاة إلا إذا توضأ العبد كما أمره الله، فيكون دالا صراحة على أنه إذا توضأ ولم يسمي، لأن الله أمر بهذه الأشياء دون التسمية، فيكون وضوء صحيحا، لأنه إن كان باطلا بطلت الصلاة، وحيث أنه بين الصلاة ستتم بهذا الوضوء فلابد أن يكون الوضوء صحيحا. وما دام قد ثبت صحة الوضوء بدون تسمية، فيكون قوله ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه دالا على ايه؟ نفي الكمال ام نفي الصحة؟ نفي الكمال. لو كان نفي للصحة يبقى الوضوء باطل، ويكون الوضوء باطل يبقى الصلاة باطلة. نعم، الحديث بقى ان الصلاة ايه؟ صحيحة، يبقى الوضوء صحيح، يبقى تسمية سنة ليست واجبة. وبين ذلك أكثر فقال فيغسل وجهه ذي المرفقين ويمسح برأسه وجهه للكعبين، كأنه هو نفسه عليه الصلاة والسلام، كأنه هو نفسه عليه الصلاة والسلام، كأنه هو نفسه عليه الصلاة والسلام. إيه؟ لم يأمر بالتسمية. لو قلنا إنه لا تقوم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ كما أمر الله ونسكت، لعل هناك من يقول إن وضوء النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر من مبينا للوضوء الذي أمره الله تعالى، أمر الله تعالى به. فإذا ورد في بعض الأدلة ما دل على النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمي، فيكون وضوء النبي مبينا لصفة الوضوء التي أمر بها الله، فيكون الله تعالى قد أمر بالتسمية. ولكن هذا الاحتمال ما يكون هنا بدرجة أكيدة، لأنه قال فيغسل وجهه إلى المرفقين ويمسح برأسه وجهه إلى الكعبين، فكأنه الآخر لم يأمر بالتسمية، فيكون الدليل صريحا في دلالته على أن التسمية ليست ركنا وليس شرط من شروط الصحة، فيكون قوله فتكون هذه قرينة دالة على أنه في قوله لا وضوء قصد به إيه؟ لا وضوء إيه؟ كاملة. فيكون هذا الدليل مثالا من الأمثلة التي يكون تقول فيها محمودا أي صحيحا لورود قرينة دلت على ذلك. على سبيل الإجمال أقول كل أمر ورد من النبي صلى الله عليه وسلم أو من رسول أو من الله تعالى ووردت القرينة التي تصرف عن المعنى الحقيقي والوجوب إلى الاستحباب يعتبر من الأمثلة التي يكون تقول فيها إيه؟ محمودا. وكل نهي من الله تعالى أو من الرسول عليه الصلاة والسلام وردت القرينة التي تدل على أنه أريد به الكراهة أي كراهة التنزيه دون التحريم يكون مثالا من الأمثلة التي يكون التأويل فيها محمودا. هناك أوامر كثيرة جدا ذكرت أنا بعضها في بعض المواطن، وهناك نواهي كثيرة جدا ذكرت أنا بعضها أيضا في بعض المواطن، وبينت أن هناك قرائن تصرف هذه الأوامر من المعنى الحقيقي هو إيه؟ الوجوب إلى المعنى المجازي هو إيه؟ الاستحباب. وكذلك النواهي تصرفها من المعنى الحقيقي الذي هو إيه؟ التحريم إلى المعنى المجازي، إلى المعنى المجازي الذي هو الكراهة، ويكون هذا التأويل محمودا لورود القرينة التي جعلتنا نصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى غير الظاهر الذي هو المجازي، وهذه القرينة هي التي لا بد من اعتبارها لصرف الأمر من المعنى الحقيقي إلى المجازي ولصرف النهي من المعنى الحقيقي إلى المجازي، فكن هذا تأويلا محمودا. التأويل الفاسد ذكر عليه مثالا هو ما ليس عليه دليل، ما ليس عليه دليل صحيح، كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. في الحقيقة ضرب هذا المثال يعتبر لا أقول في نظر، ولكن يعتبر مثالا هناك من الأمثلة ما هو أولى بضربه في هذا الموضع، لأن التفصيل في شرح أو في تفسير هذا المثال محله إيه؟ علم العقيدة، علم التوحيد. وابن عثيمين في الشرح تكلم كلاما وقع تقريبا في 4 صفحات أو أكثر أو أقل، لكي يبين أن هذا التأويل، أي تأويل المعطلة، أي أن تفسير المعطلة لقول الله الرحمن على العرش استوى قصد به استولى، قال كلاما في الشرح وقع تقريبا في 4 صفحات أو أكثر أو أقل، لكي يرجح أن هذا التأويل فاسد، ولكي يبين أن تفسير أهل السنة والجماعة للاستواء لأنه الارتفاع على العرش دون تكييف أو تمثيل أو تجسيم هو القول الراجح. وكان في إمكانه أن يذكر أمثلة أخرى غير هذا المثال لكي يبين أيضا بها أن هناك تأويلا فاسدا، وبادل من أن يتكلم كلاما يقع في عدة صفحات بشأن هذا المثال، كان يمكنه أن يأتي بفروع أخرى تكون أكثر اتصالا بالأصول دون أن يتكلم في الشرح كلام نقع في عدة صفحات في مثال الأولى به أن يكون فين؟ في التوحيد. ولو كان يلزم ذكره، أو لو كان يفيد ذكره، أو لو كان من أوائل ما ينبغي أن يذكر، لكان في إمكانه أيضا أن يقول إن هذا التأويل يعتبر فاسدا، ويقيم دليل على ذلك باختصار دون أن يتوسع في الأصول في هذا المثال، لأن التوسع فيه ليس الأصول موضعا له، ليست الأصول موضعا له. قوله الرحمن العرش استوى، كلمة استوى تأتي لمعاني، استوى إلى أي قصد، قال تعالى ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، واستوى تأتي بمعنى نضج اكتمل، واستوى على تأتي بمعنى على وارتفع واستقر وتمكن، واستوى تأتي بمعنى استولى لغة أيضا، هذا مذكور في القاموس، تأتي استوى بمعنى استولى. قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، إذا حملنا، إذا صرفنا اللفظ الذي هو استوى عن معناه الظاهر إلى المعنى غير الظاهر وهو استولى، فإن هذا في الحقيقة يعتبر حملا غير صحيح، لأن كلمة استولى في هذا الموضع لا يجوز أن تكون مقصودة، لأن معنى استولى في هذا الموضع لا يجوز أن يكون مقصودا، لأن العرش مخلوق من مخلوقات الله، وأي حول وقوة للعرش بجانب حول له وقوته، وهل كان العرش قبل ذلك محاربا لله، أو كان معاندا، أو كان مكابرا، أو كان مناقضا لله في شيء من أوامره، ثم حدث واستولى الله تعالى عليه، الله تعالى مستول على عرشه بعد أن خلقه، وهو مستول على كل مخلوقاته، ولا حول لأي مخلوق وقوة بجانب قوة الله وحوله، فكيف يقال استولى العرش أي استولى، وكان العرش محارب قبل كده ثم انتصر الله عليه ثم استولى عليه، هذا باطل. فحمل اللفظ على معنى استولى ايه باطل، ولو كان الدليل العقل يدل عليه، لا دليل عقلي يحيل أن يكون الله تعالى شبيها بالحوادث. وحيث أن استواء المخلوق عبارة عن علو على الشيء وتمكن منه وارتفاع عليه واستقرار، وحيث أن الله تعالى ذاته مخالفة لكل حادث من الحوادث، وهذا واجب، فلا بد أن يصرف لفظ استوى عن معناه الحقيقي الذي هو بمعنى استوى للمخلوق، لابد من صرف عن هذا المعنى إلى معنى يليق بذات الله وجلاله. فإن قلنا المعنى هو استولى يبقى يليق بذات الله وجلاله، هذا باطل، فلا بد من صرفه عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر، وهو أن يقال استوى أي على وارتفع على العرش بغير كيف ولا تمثيل ولا تجسيم، لأن الله تعالى ذاته تختلف عن ذات كل حادث، فلا بد أن يكون استواء مختلفا عن استواء كل حادث. ليس هناك تمكن من العرش، وليس هناك احتياج للعرش، وليس محمولا على العرش، لأنه كان قبل العرش قبل كل خرش. فإن قلنا محمول عليه فكيف يكون محمول عليه وهو خالقه وكان قبل أن يخلق العرش؟ هل شيء كان محمولا إذن؟ فإن الله تعالى يكون محتاجا لشيء يحمله، وذات الله تعالى تختلف عن كل ذات، فليس في حاجة إلى من يحمله، ليس في حاجة. الله تعالى لا يستقر، الله تعالى لا يتمكن من شيء، الله تعالى لا يحمله على شيء، لأنه غني عن كل شيء، فضلا عن أنه مخالف لذات كل شيء، ذاته تختلف عن ذات كل شيء. فلابد أن يكون معنى استوى هنا مصروفا، لابد أن يكون لفظ استوى مصروفا عن معناه إلى معنى آخر يليق بذاته وجلاله، وهذا هو الذي قاله أهل السنة والجماعة، هو أنه استوى بغير كيف أو تمثيل أو تجسيم أو تشبيه، أي على ارتفع على العرش. وقال مالك الاستواء مجهول والكيف غير معقول، الاستواء معلوم والكيف غير معقول أو الكيف مجهول. وسأل عنه بدعة، هذا نسب إليه، وراك رجل سوء فأمر به فأخرج، عندما سأله أحد الناس عن معنى هذه الآية أو عن آية فيها ذكر الاستواء، فكان يمكن ابن عثيمين أن يختصر الجواب كما اختصرناه، وأن يقضي الوقت بذكر أمثلة أخرى للتأويل الفاسد، بدلا من أن يقضيه في ذكر مثال واحد وليس تفصل فيه يليق في علم الأصول. أذكر بعض أمثلة أخرى للتأويل الفاسد. ذكر هذه الأمثلة بعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، أو بعض الحنابلة بعض الشافعية وبعض المالكية، ونسبة هذه الأمثلة لأبي حنيفة، يعني ذكروها عن أبي حنيفة. من هذه الأمثلة التي للتأويل الفاسد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص الوقت ولا لسه؟ خلاص نكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. سبحانك وبحمدك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mm-hmm.